الدعاء عند المنزل تقدم الكلام عليه، ويسأل عن 4 ركعات قبل صلاة العصر. هذا جاء في حديثين، حديث ابن عمر وحديث علي. أما حديث ابن عمر وهو رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة: من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وهو غريب شاذ. وأما حديث علي رضي الله عنه فجاء في السنن وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات قبل العصر. وهذا الإسناد إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد. وهناك من تكلم فيه من أهل العلم، لكن الراجح أنه إسناد جيد. وهذا يسأل عن حديث دعاء ختم القرآن في أثناء صلاة التراويح. طبعا يعني من يرى مشروعية دعاء الختم هذا يستدل بما رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة أنه رأى أهل مكة يفعلون ذلك. وأيضا ثبت عن أنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهله ودعا بدون ذكر الصلاة. ومن لا يرى ذلك يستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ختم القرآن، وبالذات في وفاته السنة التي توفي فيها ختم مرتين عندما كان يدارس جبريل القرآن، ولا بين لأمة أن هناك دعاء يسمى دعاء الختم. وأيضا الصحابة كانوا يختمون القرآن، بل بعضهم نقل أنه كان يختم القرآن في ليلة كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان السلف يطيلون الصلاة كما هو معلوم، صلاة الليل، ولم ينقل عنهم أن هناك دعاء خاص في الختم، وهذا هو الأقرب. نعم، هذا يسأل عن ترتيب كتب السنن والجوامع والمسانيد من حيث الأفضلية بعد الصحيحين. طبعا لا شك صحيح البخاري ومسلم هذه هي أول الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تأتي كتب السنن. وكتب السنن يقدم منها سنن النسائي، يقدم منها سنن النسائي من جهتين: الجهة الأولى من حيث الصحة، فكتاب النسائي أصح من سنن أبي داود، وأصح أيضا من سنن الترمذي ومن سنن ابن ماجه. نعم، ومن حيث الصناعة الحديثية، ومن حيث الصناعة الحديثية أيضا. وفي أمر ثالث وهو من حيث كثرة الأحاديث التي في سنن النسائي، وبالذات السنن الكبير في 10,000 حديث تقريبا. نعم، ثم بعد ذلك سنن أبي داود فهو صح من الترمذي، ثم جامع الترمذي، لكن جامع الترمذي طبعا يتميز بكثرة الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا كما هو معلوم، وكثرة بيان العلل والكلام على الرواة وفقه الحديث، فكل هذا طبعا يتميز فيه ما يلحقه من كلام على الحديث أن العمل على هذا وفلان ذهب إلى هذا الشيء وفلان ذهب إلى هذا، فهو يتميز بهذا الأمر. نعم، ثم بعد ذلك سنن ابن ماجه. بالنسبة لصحيح ابن خزيمة وابن حبان لا شك أن هذين الكتابين من أنفس الكتب، من أنفس الكتب، وذلك لأكثر من أمر. الأمر الأول لأن صاحبي هذين الكتابين اشترطا الصحة، فأغلب ما في صحيح ابن خزيمة وابن حبان هو الأحاديث الصحيحة. نعم، هناك أحاديث ضعيفة، نعم، وطبعا حتى النسائي يعني لا أحد يفهم من عندي أنه أن النسائي كله صحيح، لا، وإنما النسائي في حديث ضعيف، لكن المقصود أنه صح. والنسائي قد النسائي يبين في نفس كتابه السنن، يبين الأحاديث، يبين كثير من الأحاديث الضعيفة. فأقول صحيح ابن خزيمة بن حبان هما من أنفس الكتب، فمن جهة اشتراط صاحب كل كتاب من هذين الكتابين الصحة، والأمر الثاني لما فيهما من كثرة الكلام على فقه النصوص وما يستفاد من الأحاديث، فتجد مثلا في كتب السنن يبوبون باب كذا باب كذا، ولا شك أن في هذا التبويب فيهما أو في هذا التبويب كثير من الفقه، لكن في صحيح بن حسين بن حبان فيهما الكلام أكثر على هذه القضية والمسألة. ومن ذلك مثلا ابن حبان عندما قوّوا وجوب صلاة الجماعة بعد ذلك بوّب الأعذار التي يعذر فيها الإنسان بتركه للجماعة، ثم ذكر 10 أعذار ساقها كل عذر بدليل. ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب المغني ذكر 7 أعذار أظن، وأنا قديم العهد ذكر 7 أعذار، ابن حبان ذكر 10 أعذار كل عذر ويسوق عليه دليل. فأيضا هذين أو هذان عفوا الكتابان يتميزان بكثرة الكلام على فقه الحديث وما يستفاد من النصوص. وأيضا مثلا صحيح ابن حبان يتميز بمقدمة طويلة تتعلق بمنهجه في كتاب هذا، سواء فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وشروط الصحة عنده، أو كان ذلك فيما يتعلق بترتيب هذا الكتاب، وأن رتب على طريقة تختلف عن باقي الطرق. نعم، لكن ابن خزيمة كما تعلمون مفقود 3/4 من عهد الذهبي تقريبا، فما موجود إلا ربعه إلى الحج وأبواب العمرة مفقودة وما بعدها. وأما ابن حبان فهو كامل، طبعا المرتب التقاسيم والأنواع أصل صحيح ابن حبان موجود نصفه، لكن بالنسبة للمرتب اللي رتب ابن بلبان هذا موجود كامل، هذا موجود كامل وفيه قرابة 7000 حديث، فهو كتاب قيم جدا. نعم، فيما يتعلق ب أيضا عندنا من كتب السنن هناك سنن البيهقي، هذا كتاب نفيس، والبيهقي له مقصد من كتابه، عفوا أقصد سنن الدارقطني، الدارقطني له مقصد في كتاب السنن، لا يذكر في هذا الكتاب كل حديث، وإنما يذكر الأحاديث التي فيها صفتين، الحديث الذي يتعلق بالأحكام، وأيضا بالذات الحديث الذي وقع فيه اختلاف، يذكر الحديث الذي يحتج به أو احتج به بعض أهل العلم ويدخل في أحاديث الأحكام، وبالذات يذكر الحديث الذي وقع فيه اختلاف، مثل ما ذكر مثلا حديث القلتين وذكر الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث. وأول ما بدأ بحديث القلتين، أول ما بدأ بحديث القلتين في كتاب السنن، وتوسع في بيان الاختلاف الذي حصل في هذا الحديث. وأيضا هو يحكم كثيرا على الأحاديث ويحكم على الرجال أيضا في هذا الكتاب، فهو كتاب قيم. وطبعا فيه حديث منكرة وحديث غريبة، لأنه ما اشترط الصحة، وإنما اشترط أو قصد ما ذكرت قبل قليل، الأحاديث التي يستدل بها في الأحكام وبالذات اللي وقع فيها اختلاف، فهو كتاب قيم وفيه علل كثيرة وفيه علل كثيرة وكلام على الأحاديث. نعم، والكتاب وأيضا عندنا سنن البيهقي الكبرى، طبعا هناك السنن الصغرى وعندنا السنن الكبرى للبيهقي، هذا كتاب نفيس جدا ومصنفات البيهقي نفيسة. نعم، فطبعا لا شك أن مصنفات البيهقي نفيسة، لكن كتابه في الأسماء والصفات مع الأسف ذكر فيه أشياء تتعلق بمذهب الأشاعرة، وأول فيه بعض الصفات في كتابه في الأسماء والصفات، كتاب الأسماء البيهقي. نعم، لكن له كتاب أحسن منه في الاعتقاد، وهو كتاب الاعتقاد أحسن من كتاب الأسماء والصفات فيما يتعلق بصحة الاعتقاد، كتاب الاعتقاد أحسن فيما يتعلق بهذه القضية وهي قضية عظيمة أحسن من الأسماء والصفات. نعم، السنن الكبرى البيهقي نعم كتاب نفيس جدا وكتاب قيم، وفيه آلاف مؤلف من الأحاديث. والبيهقي أيضا غالبا أنه يبين الحديث الضعيف، غالبا يذكر الصحيح والحديث الضعيف إذا ذكره غالبا يبينه، فهو كتاب قيم جدا ويذكر أيضا في ثنايا الأبواب يذكر فيها ما جاء عن الصحابة، يذكر في المسألة مثلا مسألة تتعلق بقضية فقهية تتعلق بالصلاة في السجود في الركوع في كذا وكذا، يذكر أيضا أحيانا ما جاء عن الصحابة في هذه المسألة، ويذكر أيضا أحيانا بعض ما جاء عن الحفاظ في الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، فهو كتاب أيضا كتاب قيم. نعم. وعندنا طبعا المسانيد، ومن أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد، من أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد، وفيه مع زيادات عبد الله قرابة 27,000 حديث، وإن كان قد سقط من المسند بعض الأحاديث، ولكن في المطبوع قرابة 27,000 حديث. نعم. وفي كلام المتقدمين قالوا في قرابة 40,000 حديث، 30,000 حديث من رواية الإمام أحمد و10,000 من رواية عبد الله، لكن هذا العدد في النسخة المطبوعة أقل بكثير، قد يكون ما قال بعض من تقدم تقريبا. نعم. ولا شك أن هذا الكتاب قيم وكتاب نفيس، وهو من أشهر المسانيد. نعم. وعندنا أيضا من المسانيد المشهورة مسند البزار، فهو كتاب قيم جدا مسند البزار، ويتميز طبعا بتعليل كثير من الأحاديث وبالكلام على كثير من الأسانيد، بالكلام أيضا على كثير من الأسانيد والحكم أيضا على الرواة. وعندنا أيضا مسند أبي يعلى، وهو أيضا كتاب قيم. وهناك أيضا كتب أخرى، وابن حزم عندما سئل عن أصح الكتب بدأ بالصحيحين، ثم بعد ذلك ذكر كتاب ابن السكن، ذكر كتاب ابن السكن، وكتاب ابن السكن غير موجود، كتاب ابن السكن غير موجود فيما أعلم، يعني هو طبعا غير، لا شك غير مطبوع، لكن أقصد أنه مخطوط فهو غير موجود. نعم. ولكن ينقل عنه ابن حجر نقل عنه، وغيره غير ابن حجر نقلوا عنه، فعند توسع في تصحيح الأحاديث، عند توسع في تصحيح الأحاديث هناك حديث كثيرة ضعيفة حكم بصحتها، فلا شك أن الكتب التي ذكرتها أحسن منه. نعم. ولعلي أقف عند هنا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تقدم لنا بالأمس أنه فيما يتعلق بدرس اليوم سوف يكون على 3 أقسام. القسم الأول كما ذكرت هو فيما يتعلق بالناحية النظرية، فهناك مسائل تتعلق بصحة الحديث وضعفه، وهذه المسائل والقضايا قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فسوف يجري عفوا الكلام على بعض هذه المسائل بمشيئة الله. والقسم الثاني هو فيما يتعلق بالناحية النظرية، فيما يتعلق بالناحية العملية، وذلك كما ذكرت سوف تكون قراءة في كتاب العلل الكبير للترمذي. وأما القسم الثالث فأيضا هو يتعلق بالناحية العملية، فأيضا سوف تكون قراءة بمشيئة الله في تهذيب التهذيب، وذلك حتى تعرف قواعد الجرح والتعديل التي يحكم من خلالها على الراوي ويحتاج إليها في الحكم على الراوي. نعم. فراح يكون الدرس في هذه الأقسام 3، وسوف أبدأ بمشيئة الله بالقسم الأول، وسوف يكون حديثي في هذه الليلة بمشيئة الله هو فيما يتعلق بالزيادة التي تكون في الحديث. وهذه قضية مهمة، وقد بحثها أهل العلم بالحديث، وأيضا من ألف في أصول الفقه، وتكلم عليها الحفاظ في كتب العلل. نعم، وكثير من العلل إنما هي مبنية على مسألة زيادة الثقة. كثير من العلل التي يعل بها الحديث مبني على مسألة زيادة الثقة على هذه القضية وعلى هذه المسألة. نعم، ولذلك لعلي أتحدث عنها بمشيئة الله، فأقول أن هذه القضية قد اختلف فيها أهل العلم، فهناك من قال أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهناك من قال أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا فلم يقبلها، وهناك من فصل ففوق ما بين أن يكون في هذه الزيادة التي زيدت في الحديث أن يكون في هذه الزيادة تضاد لما جاء في هذا الحديث ولا يمكن الجمع بينهما، فقال هنا في هذه الحالة لا تقبل، وأما إذا لم يكن كذلك فهنا في هذه الحالة تقبل. وهناك من قال أن زيادة الثقة إذا كانت تتعلق بالمتن فإنها لا تقبل إلا من فقيه، كما ذهب إلى هذا بن حبان كما ذكرت بالأمس. وقال أيضا أن الزيادة التي تكون في الإسناد لا تقبل إلا من محدث. وهناك من فوق ما بين اتحاد المجلس واختلاف المجلس، فقال إذا كان المجلس واحدا يعني هذا الشيخ حدث بهذا الحديث في هذا المجلس وكان هناك مثلا 10 من الرواة، وهناك ممن أتى بزيادة على الآخرين، فقال هنا لا تقبل هذه الزيادة، وذلك أن المجلس واحد وأن هذا الشيخ الذي حدث بهذا الحديث لم يأتي بهذه الزيادة لأن الباقي باقي الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، وبالتالي يكون هذا الذي زادها قد وهم. وأما إذا تعدد المجلس فقالوا هنا تقبل الزيادة، لأنه ممكن للشيخ يحدث ببعض الحديث ثم يحدث فيه في مكان آخر بزيادة على ما حدث به في المكان الأول، وأنه يجوز للإنسان أن يحدث ببعض الحديث وفي وقت آخر ممكن أن يحدث بكل الحديث. فقالوا إذا تعدد المجلس فهنا تقبل هذه الزيادة، وقيل غير ذلك من الأقوال. فهناك من فوق ما بين أن يأتي بهذه الزيادة راوي غير الراوي الذي لم يأتي بهذه الزيادة، وما بين أن يكون الراوي واحد مرة زاد ومرة لم يزد مرة زاد ومرة نقص. فهناك من فرق ما بين الراوي عندما هو يزيد في بعض الأحيان وبعض الأحيان ينقص، وما بين أن يكون الذي أتى بالزيادة هو غير الراوي الأول، فهناك أيضا من فرق هذا التفريق. نعم، فتعددت الأقوال في هذه القضية والمسألة، وهي كما ذكرت مسألة كبيرة وكثير من كتب العلل هي مبنية على هذه القضية وعلى هذه المسألة. فأقول وبالله التوفيق أن هذه الزيادة تنقسم إلى قسمين: إما أن يتحد المخرج وإما أن يختلف المخرج، وأقصد باتحاد المخرج هو أن يكون الراوي واحد، مثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أو عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريق جاءت سيادة على غير الطريق الذي جاء عن ابن عمر مثلا أو عن أنس، المخرج واحد. نعم. وما بين أن طبعا عفوا القسم الثاني أن يختلف المخرج، وذلك أن يكون قد روى هذا الحديث أكثر من راوي من الصحابة. مثلا عندنا حديث يرويه أبو هريرة ويرويه أنس، أو يرويه مثلا عائشة ترويه عائشة، أو يرويه أبو سعيد الخدري. نعم. فالزيادة إما أن تكون في حديث واحد ومخرجه واحد، وتختلف الطرق في ذكر هذه الزيادة من عدم ذلك، وإما أن يكون المخرج مختلف. فإذا كان المخرج مختلف فالأصل هو قبول هذه الزيادة، هذا هو الأصل، الأصل هو قبول هذه الزيادة. وذلك مثلا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي كلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدا ثم بعد ذلك يقوم. ومعنى ذلك أن هذا الحديث فيه ذكر جلسة الاستراحة، وإذا كان في وتر من صلاته يعني إذا كان في الركعة الأولى وأراد أن يقوم إلى الثانية، أو كانت الصلاة رباعية فكان في الركعة الثالثة وأراد أن يقوم إلى ركعة الرابعة، فكان يجلس عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يقوم. نعم. هذه الزيادة لم تأتي إلا في حديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي هريرة. أما حديث أبي حميد فهو قد جاء في صحيح البخاري وجاء أيضا في السنن، ولكن هذه الزيادة ليست موجودة في صحيح البخاري، جاءت في رواية عبد الحميد بن جعفر، وفي أغلب الروايات لم تأتي هذه الزيادة. وجاءت كذلك أيضا في حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته الذي جاء من حديث المقبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فالرجل الذي دخل وصلى فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الحديث. نعم. ففيما يتعلق بحديث أبي هريرة هذه الزيادة شاذة، جاء في بعض الألفاظ أنه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يجلس جلسة الاستراحة، لكن هذه رواية معلولة وليست بصحيحة. نعم. وقد ذكر ذلك البيهقي. وأما فيما يتعلق بحديث أبي حميد الساعدي ففي أغلب الطرق لم تذكر هذه الزيادة، وذكر ابن رجب أو أشار ابن رجب في فتح الباري، ليس ابن حجر وإنما ابن رجب، أشار إلى شذوذها وتعليلها. وأما ما يتعلق بحديث أبي حميد فهي صحيحة، خرجها البخاري في صحيحه، ولم تختلف الطرق في ذكرها فيما أعلم، أو لم يكن هناك اختلاف بين، فهذه الزيادة هنا تكون مقبولة. وأما باقي الأحاديث التي فيها بيان صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام والتي لم يذكر فيها هذه الزيادة، فهذا حديث وذاك حديث آخر، فهنا تكون مقبولة، هنا تكون مقبولة زيادة من ثقة وفي حديث مستقل، فهنا تكون مقبولة. نعم، لكن في حالة تكون غير مقبولة، وذلك مثلا إذا هذه القضية والمسألة جاءت في روايات كثيرة، جاء ذكر هذه القضية والمسألة في روايات كثيرة، وجاء في روايات أخرى وفيها ضعف ومتكلم فيها ولم يذكر فيها هذه الزيادة، وإن كانت المخارج مختلفة ولكن تعتبر هذه الزيادة منكرة وغير مقبولة. مثال على هذا مثلا زيادة البسملة عند الوضوء، طبعا جاء في حديث عبد الله بن زيد المخرج في الصحيحين، وحديث حمران عن عثمان رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وحديث أيضا زيد عن عطاء عن ابن عباس وهو في البخاري، وغيرها من الأحاديث التي فيها بيان لصفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه، وغيرها كما ذكرت لم يذكر فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله، وإنما جاء ذكر هذه الزيادة في أحاديث هي ضعيفة، منها حديث أبي هريرة أن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وحديث أيضا سعيد بن زيد، وحديث أبو سعيد الخدري التي هي في معنى حديث أبي هريرة، فكل هذه الأحاديث هي ضعيفة ولا يمكن أن تتقوى باجتماع طرقها، وذلك أن هناك أصل صحيح لصفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وليس فيه هذه الزيادة، فإذا هذه الزيادة من حديث أبي هريرة ومن ذكرت هي مردودة وباطلة، ولذلك ضعفها الإمام أحمد في روايات كثيرة عنه، وكذلك أيضا أبو حاتم بن حبان البستي، وكذلك أيضا أبو الفرج بن الجوزي وغيرهم من أهل العلم. ومن ذلك أيضا زيادة ومن ذلك أيضا عفوا الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة، جاء في أحاديث كثيرة منها حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على تسليمة واحدة في بعض الأحيان، وهناك حديث أخرى بمعنى حديث عائشة، ولكن كل هذه الأحاديث التي هي مرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم وفيها أنه كان يقتصر على تسليمة واحدة لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، وذلك أن من ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه كان يقتصر على تسليمة واحدة، بل ذكر فيها أنه كان يسلم تسليمتين، ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وما كان في معنى هذا الحديث من الأحاديث التي جاءت عن غيره، وبالتالي أن هذه الأحاديث التي فيها أنه كان يقتصر على تسليمة واحدة كلها متكلم فيها، وبالتالي لو اجتمعت لا تفيد أو لا ترقى إلى درجة الثبوت، ولذلك علي بن المديني وأبو جعفر العقيلي وأبو الحسن الدارقطني وأبو عمر بن عبد البر كلهم ذهبوا إلى تضعيف هذه الأحاديث، وهناك جمع من أهل العلم ممن بالذات ممن تأخر قد صححوا، أو هناك بعض أهل العلم صححوا الاقتصار على التسليم الواحدة. نعم، ولا شك أن هذا خطأ، وذلك أن هذه الأحاديث معلولة بعلتين. أولا أن جميع الأسانيد التي جاءت فيها هذه الزيادة لا يصح منها شيء، والأمر الثاني هو أن لهذه القضية وهي السلام من الصلاة لها أصل صحيح، وهذا الأصل قد جاء في أحاديث كثيرة صحيحة وليس فيها ذكر لهذا الشيء، فبالتالي إذن لا تصح. ولكن قد ثبت عن جمع من الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة، وممن ثبت عنه ذلك عائشة وأنس وغيرهم، ولذلك نقل ابن المنذر الإجماع على هذا، وكذلك ابن رجب. أما ابن المنذر نقل الإجماع مطلقا والمسألة فيها خلاف، وأما ابن رجب فنقل إجماع الصحابة فقط، والصحابة لا يعلم بينهم خلاف في الاقتصار على التسليمة الواحدة في الصلاة، وأن من سلم تسليمة فإن صلاته تصح، والتسليمة الثانية سنة وليست بواجب. لكن أقول إنما هذا ثبت عن الصحابة موقوفا عليهم وليس بمرفوع. نعم، ومثال آخر على ذلك هو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. هذا جاء في أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح وجهه بيديه بعد أن ينتهي من الدعاء، وهذه الأحاديث لا تخلو من كلام، ولذلك ذهب إلى تحسينها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وذهب الإمام ابن تيمية إلى تضعيفها، وهذا هو الصحيح. وذلك أنه في مرات كثيرة وفي أحاديث صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه، ولم ينقل في هذه الأحاديث الصحيحة أنه مسح على وجهه بيديه. فإذن هذه الأحاديث ضعيفة بل منكرة ولا تصح، وهذه قضية مهمة لا بد من الانتباه إليها. نعم. وأما إذا اتحد المخرج، أما إذا اتحد مخرج الحديث فهذا فيما يتعلق بقبول الزيادة من عدمه، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن تقبل فيه الزيادة، والقسم الثاني فيه تفصيل، أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. أما ما يتعلق بالقسم الأول وهو الذي تقبل فيه الزيادة، فإذا كانت هذه الزيادة لا تؤثر على حكم من أحكام الحديث، ليس فيها زيادة حكم من أحكام الحديث، وإنما هي مروية بالمعنى. نعم، بين السياقين اختلاف ولكن المعنى واحد، أو أن هذه الزيادة ليس لها دخل في الحكم، ليس لها دخل في حكم يتعلق بالشرع، ليس لها دخل في حكم يتعلق بالشرع، فهنا الزيادة تكون مقبولة، هنا الزيادة تكون مقبولة. ومثال على هذا ما رواه أبو عيسى الترمذي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالتيمم للوجه والكفين، أمره بالتيمم للوجه والكفين. هذا الحديث قد جاء في الصحيحين بمعنى هذا السياق وبنحو هذا اللفظ، ولكن مع الاختلاف في اللفظ ولكن بمعنى. فالذي جاء في الصحيحين طبعا جاء من حديث ذر بن عبد الله المرهبي عن ابن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه أجنب هو مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعمر لم يصلي وأما عمار فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة. ثم عندما قدم طبعا عمار تيمم وصلى، عمر لم يصلي، عندما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لعمار إنما كان يكفيك، فضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما ومسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار ومسح بيديه على وجهه، وجاء في رواية مسح الوجه واليدين. هذا السياق فيه بعض الاختلاف عن السياق الذي جاء في رواية الترمذي، بالذات في رواية الترمذي فيها زيادة، وهي أنه أمره أن يتيمم، أمره في التيمم للوجه والكفين، أمره. في حديث عمار قال إنما يكفيك، وهذا معناه الأمر، يعني الذي يكفيك في التيمم ولا يكفيك غيره، وأنه لا بد منه في التيمم هو أن تضرب بيديك الأرض وأن تفعل كذا وكذا. فإذا المعنى واحد ولا يختلف، وإن كان السياق فيه بعض الاختلاف، فهنا تكون الزيادة مقبولة، هنا تكون الزيادة مقبولة لأن المعنى واحد ولم يختلف. وإسناد الترمذي صحيح، صحيح جدا، وما في شك الذي جاء في الصحيحين أصح. نعم، فهنا ولذلك أبو عيسى الترمذي قال عن الحديث الذي رواه حديث يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة إلى آخره، قال هذا حديث حسن صحيح وقد جاء من غير وجه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. نعم، القسم الثاني الزيادة التي فيها تفصيل، أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. نعم، وهذه على ثلاثة أقسام، هذه الزيادة التي فيها تفصيل هذه على ثلاثة أقسام، هذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مردودة غير مقبولة مطلقا. القسم الثاني أن تكون مقبولة. القسم الثالث هي أن تكون أيضا مردودة، ولكن يعني حصل هناك اختلاف في هذه القضية، وإن شئتم أن تجعلوا هذا على قسمين، قسم مردودة لا تقبل وقسم فيه تفصيل، قسم مردودة لا تقبل وقسم فيه تفصيل. القسم الذي تكون فيه مردودة ولا تقبل هو أن يكون هناك تضاد في زيادة هذه الزيادة، تضاد ولا يمكن الجمع بين الحديثين إلا بتعسف. أذكر بعض الأمثلة على هذه القضية، مثلا ما رواه علي بن عبد الله الأزد البارقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى، فقال عفوا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. هذا الحديث قد رواه جمع كبير، يعني قرابة يمكن أكثر من 10، كما ذكر ذلك ابن رجب في شرحه على البخاري، وساق البخاري وبالذات مسلم ساق أسانيد هذا الحديث، ساق أسانيد هذا الحديث، ومن ذلك جاء في رواية نافع، رواية طاووس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم، كلهم عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. فعلي بن عبد الله البارقي زاد النهار، وكل من روى الحديث فيما أعلم لم يذكر زيادة النهار، فهذه الزيادة مردودة، مردودة من جهتين. الجهة الأولى أن أكثر الرواة وفيهم من هو أحفظ وأتقن بكثير من علي بن عبد الله البارقي ولم يذكروها، ما ذكروا هذه الزيادة. والأمر الثاني وهو المقصود في كلامي هو أنه يصعب الجمع ما بين هذه الزيادة التي جاءت في حديث علي بن عبد الله وما بين من لم يزدها، وذلك أنه إذا قبلنا هذه الزيادة يكون الحديث متدافع ويكون الحديث فيه تناقض وتدافع. كيف يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح؟ الكلام ما يستقيم. كيف يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح؟ ما يستقيم الكلام. وإنما صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، فهنا هذا الكلام نعم مستقيم. فإذا ما أمكن الجمع إلا بتعسف أو لا يمكن الجمع ويكون هناك تضاد، فهنا هذه الزيادة مردودة، هذه الزيادة تكون مردودة، لأن أكيد أن الراوي وهم. ومثال آخر على ذلك ما جاء في الصحيحين: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك، وليقل سيدي ومولاي. وجاء في لفظ عند مسلم: لا يقل أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. هنا ما يمكن الجمع ما بين الحديثين إلا بتعسف وتكلف. كيف في الحديث السابق يقول: لا يقل أحدكم سيدي ومولاي، وليقل عفوا لا يقل أحدكم أطعم ربك وضع ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، أي في الخادم المملوك مع مالكه. وفي هذا الحديث جاء فيه: لا يقل أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. في الأول فيه الأمر بلفظ أن الأمر بقول الإنسان مولاي، والثاني لا، لا يقل أحدكم مولاي، هذا تضاد. وبالتالي اللفظة التي جاءت عند مسلم شاذة كما قال القاضي عياض، فهي شاذة ولا تصح. واللفظ الصحيح: وليقل أحدكم سيدي ومولاي، وليقل أحدكم سيدي ومولاي. طيب الإمام مسلم لماذا خرجها؟ أحيانا الإمام مسلم قد يخرج بعض الألفاظ لكي يبين علتها. لا شك أن الأصل ما يخرج الإمام مسلم هو صحيح عنده، هو قد اشترط الصحة. وعندما قال أبو بكر بن أختن نظر سأل عن زيادة ذكر فأنصتوا، هي صحيحة عندك؟ قال نعم. قال لماذا لم تذكرها؟ طبعا ذكر من حديث أبي موسى ولم يذكر من حديث أبي هريرة، وجاء السؤال عنها من حديث أيضا أبي هريرة، قال هي صحيحة عندي ولكن لا أذكر إلا ما اتفقوا على صحته، لأن مسلم يشترط أعلى أنواع الصحة. نعم. وما كانت الشروط التي يشترطها أهل الحديث متوفرة في هذا الحديث. ما كانت الشروط التي يشترطها أهل العلم بالحديث حتى يصحح متوفرة في هذا الحديث. فقال أنا قال هي صحيحة عندي ولكن لا أذكر إلا ما اتفقوا على صحته. نعم. فيما يتعلق بهذه الزيادة فكما ذكرت هنا تدافع ما بين اللفظة الأولى واللفظة الأخرى، فلا يمكن الجمع. هذا يا أخوان نعم، فهناك تدافع، فهنا ما يمكن الجمع إلا بتعسف. هناك من أهل العلم من اعتبر هذا حديث وهذا حديث حتى قبل الزيادة. نعم عفوا، أقول بالنسبة للإمام مسلم أحيانا قد يذكر بعض الزيادات أو بعض الأشياء لكي يبين علتها، أحيانا قليلة قد يذكر شيء ويريد أن يبين علته، وهذا فيما ندر. نعم. فلذلك لعله هنا ذكرها من هذا الباب. نعم. فهنا هذه الزيادة تكون مردودة. نعم. القسم الثاني الذي ذكرتنا فيه تفصيل، نعم، هذا القسم أحيانا تقبل وأحيانا لا تقبل. متى تقبل؟ تقبل بالقرائن. ومتى ترد؟ ترد إذا لم تتوفر هذه القرائن في هذه الزيادة. والقرائن عديدة، وعلى رأسها أن يكون الذي زادها من الحفاظ المشهورين، أو من زادها عدد كثير، نعم، أو من زاد له اختصاص في هذا الشيخ، فهنا نعم تقبل. وهناك بعض القرائن، لكن القرائن التي ذكرت وهي أشهر القرائن عندي، نعم. فإذا لم تتوفر هذه القرائن فهنا تكون هذه الزيادة مردودة. وأذكر في مقام هذا بعض الزيادات المقبولة وبعض الزيادات المردودة. مثلا من الزيادات المقبولة ما جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، فزاد من المسلمين. هذه الزيادة مقبولة، لأن الإمام مالك رأس في الإتقان، ثم قد تابعه غيره، فتابع عمر بن نافع كما عند البخاري، وتابع الضحاك بن عثمان كما عند مسلم، عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، فذكروا هذه الزيادة وتابعهم غيرهم. فهذه الزيادة مقبولة لإتقان الإمام مالك، وأيضا قد توبع، نعم. مثال آخر على الزيادة المقبولة، هذه زيادة في المتن، مثال آخر على الزيادة المقبولة التي تكون في الإسناد. مثال على ذلك حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي، وقد اختلف على أبي إسحاق السبيعي، فروى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. سفيان سأل أبو إسحاق حدثكم أبو بردة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم. وروى هذا الحديث إسرائيل وأبو عوانة وشريك وقيس بن ربيع، وذكر أيضا يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وذكر أيضا زهير. رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، الأول مرسل، رواية شعبة والثوري مرسلة، ورواية من ذكرتهم إسرائيل ومن معه متصلة بذكر أبي موسى الأشعري. هذه الزيادة مقبولة، مقبولة لأمرين. الأمر الأول أن الذي زادها جمع من الرواة، وفيهم من هو موصوف بالإتقان عن أبي إسحاق السبيعي، ومنهم إسرائيل، وقد قدمه بن مهدي على شعبة والثوري، وإن كان سمع منه أخيرا، ولكنه كان متقنا في حديث جده، وكان هو القائد لجده، فهذا أدى به لأن يتقن حديث جده أي أبو إسحاق السبيعي، نعم. وتابع أيضا جمع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها زيادة من ثقة، هنا زيادة علم، والذي زادها كما ذكرت فيهم من هو متقن وجمع، فهنا تكون مقبولة. زيادة عفوا رواية الشعبة والثوري المرسلة اتحد المجلس فيها، وذلك أن شعبة سمع سفيان يسأل أبو إسحاق، فاتحاد المجلس كأنه يجعل رواية الراويان رواية واحدة، يعني أبو إسحاق هنا حدث بهذا الحديث مرسلا، وحدث فيه مرات كثيرة متصل، والمرات الكثيرة التي حدث فيها متصل هذا أدعى إلى أن تقبل، لأن تعدد من عندنا يحدث بهذا الحديث وهو متصل، فهذا أدعى إلى قبوله، هذا أدعى إلى قبوله. ولذلك ذهب البخاري وأبو داود وأبو الوليد الطيالسي وجمع من الحفاظ إلى قبول هذه الزيادة. طبعا بالنسبة لرواية أبي إسحاق السبيعي، بالنسبة لرواية يونس بن أبي إسحاق، مرة رواه عن جده، مرة رواه عن أبيه أبو إسحاق، ومرة رواه عن أبي بردة، والأقرب الله أعلم أنه أخذ هذا الحديث عن جده، الأقرب أنه أخذ هذا الحديث عن جده. نعم، فهنا هذه الزيادة في الإسناد تكون مقبولة. أذكر زيادة في المتن مردودة وزيادة أخرى في الإسناد مردودة. مثال على الزيادة المردودة التي تكون في المتن زيادة إنك لا تخلف الميعاد في حديث علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سمع المؤذن فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. روى هذا الحديث محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش بالإسناد السابق فزادها الزيادة إنك لا تخلف الميعاد مع الحديث، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. روى هذا الحديث قرابة عشرة وفيهم من هو من كبار الحفاظ كأحمد والبخاري كلهم والذهلي كلهم قد رووه عن علي بن عياش عن شعيب عن ابن المنكدر عن جابر بدون ذكر هذه الزيادة، بدون ذكر هذه الزيادة. فإذا هذه الزيادة شاذة ولا تصح، هذه الزيادة شاذة ولا تصح، هذه الزيادة شاذة ولا تصح، وذلك لأن القرائن لم تتوفر فيها. فأولا أن الحفاظ لم يذكروها، وإن كان محمد بن عوف حافظ، ولكن أحمد والبخاري والذهلي مقدمين عليه، لا شك أن مقدمين عليه كثيرا. ثانيا أن أيضا جمع كبير ما ذكروها الزيادة، فإذا هذه الزيادة شاذة ولا تصح، هذه الزيادة شاذة ولا تصح، وتكون شاذة كما ذكرت. مثال آخر على الزيادة التي تكون في الإسناد وتكون مردودة ما رواه أبو وائل عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم عند زبالة قوم وأمر حذيفة أن يقف خلفه. نعم، هذا الحديث خرجه الشيخان وغيره، وجاء من حديث الأعمش ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي وائل، وهؤلاء من أثبت الناس في أبي وائل. وروى هذا الحديث عاصم بن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما إلى آخر الحديث. فهذه الزيادة مردودة. لماذا مردودة؟ لأن القرائن لم تتوفر. فأولا عاصم متكلم في حفظه، وطبعا في حديث تفصيل ليس هذا محل ذكره، وحماد بن أبي سليمان أيضا في حديث بعض التفصيل ومتكلم في حفظه، وإن كان الأصل في روايتهما أن حديثهما حسن، لكن إن كان عاصم قد روى الحديث عن أبي صالح السمان فهنا تكون روايته مردودة، لأنه غير مقبول رواية عن أبي صالح، له عدة حديث خالف فيها الثقات وأخطأ فيها عن أبي صالح. نعم، ولا الأصل هو أن حديث حسن، لكن حفظ فيه شيء، وحماد بن أبي سليمان أيضا حفظ فيه شيء، بينما منصور والمعتمر هما من كبار الحفاظ، منصور والمعتمر هما من كبار الحفاظ، فزيادتهم هي الصحيحة. ولذلك الشيخان ما خرجا من حديث المغيرة بن شعبة، وإنما خرجا من حديث حذيفة بن اليمان، وإلى هذا ذهب أبو عيسى الترمذي وأما ابن خزيمة فصحح كلا روايتين، وكما ذكرت لكم بالأمس أن ابن خزيمة يقبل الزيادة، وإن كان جاء عنه من ناحية نظرية أنه لا يقبلها مطلقا، لكن كثيرا من المرات يقبلها، وأحيانا قد يردها، أحيانا قد يردها. نعم، وهذا أيضا ليس محل تفصيل لمذهب ابن خزيمة في ذلك. نعم، ولو قبلنا رواية عاصم وحماد بن أبي سليمان كان أصبح عندنا حديثين في بول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قال وإنما الذي صح هو حديث واحد. نعم، جاء عن جمع من الصحابة ثبت عنهم أنهم بالوا عن قيام موقوفا ذلك عليهم، عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهما، نعم، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، لكن ليس هناك حديث صحيح موفوع فيما أعلم إلا حديث حذيفة اللي خرجه الشيخان. بعض أهل العلم رأى أن حديث أن هناك حديثا آخر وهو حديث المغيرة بن شعبة، ولكن الصواب أنه شاذ، وهذه الزيادة مردودة لما ذكر. نعم، الذي ذكرته في هذا التفصيل اللي أحسبه وأعلمه أنه مذهب من تقدم من الحفاظ، مذهب من تقدم من الحفاظ، مذهب ابن المديني والبخاري ومسلم الحجاج والإمام أحمد وغيرهم من كبار الحفاظ، هذا مذهب كبار الحفاظ. وأما من يقبل الزيادة مطلقا فهذا مذهب الفقهاء ومن تأخر من أهل الحديث، وأقصد من تأخر لا أقصد طبعا كلهم كما ذكرت بالأمس، كثير منهم، كثير منهم. نعم، فجمهور من تقدم من الحفاظ أنهم لا يقبلون الزيادة إلا بالقرائن. نعم، لعلي أقف عند هنا فيما يتعلق بالناحية النظرية، ونقرأ في العلل الكبير للترمذي حتى يكون هناك تطبيقا عمليا في الكلام على الأسانيد والحكم على الأحاديث. وكما ذكرت أن الحكم على الأسانيد هو مرجع إلى أمرين، ناحية نظرية وعملية، فالناحية النظرية تقدم ذكر بعضها، والناحية العملية أيضا راح نقرأ في العلل الكبير للترمذي حتى نطبق عمليا. نعم، اقرأ أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. قال الفقيه القاضي أبو طالب وفقه الله: هذا كتاب قصرت فيه ترتيب كتاب العلل أبي عيسى الترمذي رحمه الله على نسق كتاب الجامع له حتى يسهل فيه طلب الحديث، إذ الأحاديث فيه مفترقة منثورة فلا يضبطها أبواب تذكر فيها، فرددت أحاديث الطهارة في كتاب الطهارة وأحاديث الصلاة في كتاب الصلاة وهكذا إلى آخر الجامع، إلا أن يكون كتاب لم يكن فيه من كتاب العلل حديث فإني أسقطه وأدخلت أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها التي هي بتبويب الترمذي على ما أذكره، وذلك إما بأن يكون الحديث المذكور في العلل مذكورا بعينه في ذلك الباب من كتاب الجامع، وإما بأن ينبه أبو عيسى بأن يقول وفي الباب عن فلان من الصحابة، ويكون الحديث في العلل مجردا عن ذلك الصاحب، وإما بأن يكون مطابقا للحديث الذي تضمنه الباب وفي معنى. فعلى هذا النحو جعلت الأحاديث تحت الأبواب، وأسقطت من تراجم الأبواب ما لم يكن في كتاب العلل أحاديث لا يذكر منها أبو عيسى في الجامع، ولا يبوب فيها بابا يقتضي أن تجعل فيه، فأفردت لما كان من هذا النوع فصولا في أواخر الكتب التي تكون، فأفردت لما كان من هذا النوع فصولا في أواخر الكتب التي تكون تلك الأحاديث منها، ونبهت على أنها ليست في الجامع، ولم أنبه بذلك على ما دخلته من الأحاديث في الأبواب مما ليس في الجامع، إذ يتبين من مطالعة الكتابين ما زاد كتاب العلل على كتاب الجامع، وذلك هو الأقل، وما كان فيه من الكلام على رجال جرى ذكرهم في سند حديث، فإني سقته حيث سقت الحديث، وما كان من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في حديث، وإنما جاء ذلك منثورا في أثناء الكلام، فإني ذكرت ذلك في آخر الكتاب في باب جامع حسب ما يأتي ذكره هنالك إن شاء الله. ولقد كان يتجه أن يسقط من كتاب العلل كل ما هو مذكور في الجامع حتى لا يذكر فيه إلا ما ليس في الجامع، غير أنا كرهنا أن نسقط منه شيئا فتركناه على ما هو عليه، فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه بلا مزيد على ذلك. ولعل الناظر في هذا الكتاب يرى في بعض المواضع ترجمة يكون تحتها حديث لا يناسبها فيستبعد ذلك، فليعلم أن ذلك إنما وقع في كتاب الجامع في ذلك الكتاب، ولم نرى أن يبوب عليه بابنا آخر، بل ذكرناه حيث ساقه أبو عيسى في أي باب كان. وكتاب العلل أخبرني به الشيخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري القرطبي رحمه الله إجازة قال: أخبرني به أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن يربوع الحافظ مناولة منه لي عن أبي علي الغساني قال: أخبرنا أبو شاكر القبري عفى الله عنك قال أخبرنا أبو شاكر القبري عن أبي محمد الأصيل
أبو شاكر القبري نعم
الله عنك قال أخبرنا أبو شاكر القبري عن أبي محمد الأصيل عن أبي زيد المروزي عن أبي حامد التاجر عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وأما كتاب الجامع الكبير المختصر لأبي عيسى الترمذي فلي فيه رواية عن شيوخي رحمهم الله سماعا وقراءة بأسانيد ليس هذا موضع ذكرها، والله تعالى ينفع بذلك ويجعله لوجهه خالصا بمنه لا رب غيره.
اقرأ الباب الأول. نعم.
باب ما جاء في فضل الطور. قال أبو عيسى الترمذي: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه الحديث. فقال مالك بن أنس: وهم في هذا الحديث. وقال عبد الله الصنابحي وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل. وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق والصنابح ابن الأعسر الأحمسي كالأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت له: كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حديثين. حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم. وحديث آخر: حديث الصدقة، وليس هو عندي بصحيح، رواه مجالد عن قيس عن الصنابح. قال أبو عيسى: وإنما قال محمد لا يصح حديث مجالد، لأن إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة، ولم يذكر عن الصنابح.
نعم، أحسنت. في هذا الذي قرأناه، أولا فيما يتعلق بمقدمة أبي طالب القاضي، فذكر أنه رتب هذا الكتاب، ويبدو أن هذا الكتاب لم يكن مرتبا على الأبواب. وذكرت فيما سبق أن كتب العلل إما أن ترتب على المسانيد، وهذا هو الغالب، وإما أن ترتب على الأبواب الفقهية، وهذا في بعض الأحيان، ومن ذلك علل ابن أبي حاتم مرتب على الأبواب الفقهية، وأيضا هنا أبو طالب رتب هذا الكتاب على الأبواب الفقهية. وكذلك أيضا ذكر أن كثيرا من هذه الأحاديث التي بيّن أبو عيسى علتها وتكلم عليها هي موجودة في كتابه الجامع، هي موجودة في كتابه الجامع، وهناك زيادات لم تذكر في الجامع، وإنما ذكرت في كتابه العلل، هذا العلل الكبير. ولا شك أن العالم عندما يتكلم على قضية في أكثر من مكان وكلامه واحد أو فيه زيادات، لا شك أن كل هذا مهم، لو حتى كان كلامه واحد. فهذا يدل عندما يتفق راية في هذا الكتاب على تعليل هذا الحديث بكذا، وتعليل أيضا بنفس الشيء في كتاب آخر، هذا يدل على أنه لم يتغير اجتهاده في الحكم على هذا الحديث. نعم، وإن كان هناك زيادات، فهذه الزيادات أحياناً تكون توضيح وزيادة بيان في تعليل هذا الخبر أو في الحكم على هذا الحديث. وذكر أبو طالب القاضي أنه لم يسقط شيء من كتاب العلل الكبير، وهذا شيء حسن وجميل من أبي طالب القاضي، وأنه لا ينبغي أن يسقط شيء من كتب الأئمة. فعندما تشذب كتب الأئمة، وبالذات إذا كانت هي دواوين الإسلام، وتجعل هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذا، هذا لا يصلح ولا ينبغي، خاصة في الكتب التي هي دواوين الإسلام، من كتب الصحاح أو السنن التي هي دواوين الإسلام. نعم، فذكر أبو طالب القاضي أنه لم يحذف شيء، وأنه رتب الكتاب على ترتيب أبي عيسى في كتابه الجامع. نعم، نأتي للباب الأول، وهو في حديث وقع فيه اختلاف، وقد سأل أبو عيسى الترمذي البخاري عن هذا الحديث، فقال: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. الحديث، نعم، هذا الحديث وقع فيه اختلاف. وقبل أن أذكر هذا الاختلاف، أقول كما ذكر أبو عيسى هذا الحديث رواه مالك، والإمام ومالك هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وتوفي في عام 79 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو إمام جليل من كبار أهل العلم في زمانه. والإمام مالك يتميز بعدة ميزات في باب الرواية: أولا أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة إلا نفرا بأعيانهم، مثل ما روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو لا يحتج به. نعم، فغالبا هو لا يروي إلا عن من هو ثقة عنده، ولذلك أحيانا يسأل يقول يسأل عن الراوي يقول هل رأيت في كتبي لو كان ثقة لوجدته في كتبي، ويعني بذلك أهل المدينة ممن أدركهم الإمام مالك. نعم. والأمر الثاني أن الحديث المتصل عند مالك لا يكون إلا صحيح، ما في الموطأ أو كل ما في الموطأ حديث متصل فهو صحيح. وأهل العلم كانوا يستدلون على صحة الحديث برواية الإمام مالك له في كتابه الموطأ، طبعا إذا رواه متصلا، إذا رواه متصل لا يرويه مرسل أو بلاغ، لا إذا رواه متصل فيستدلون على صحة الحديث بذلك، مثل ما استدل على صحة حديث حميدة بنت عبيد عن كبشة عن أبي قتادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الهرة هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فاستدل على صحة هذا الحديث بتخريج الإمام مالك له. نعم. أيضا مما يتميز به الإمام مالك في باب الرواية أنه كثيرا ما يرسل الأحاديث وتكون مسندة عنده، بل أحيانا أنك تجد الحديث في الموطأ مرسل وعنه في الصحيحين متصل، يذكر في كتاب الموطأ مرسل وفي الصحيحين متصل، وهذا يسمى عند أهل الحديث وهو يدخل في علم العلل يسمى قصر الإسناد، يسمى قصر الإسناد. فهناك نفرا معروفين بأعيانهم يعرفون بقصر الإسناد، منهم مالك ومنهم أيوب أيضا معروف بقصر الإسناد، فهناك نفر من الحفاظ يعرفون بقصر الأسانيد. وفائدة ذلك أنهم إذا أرسلوا الحديث في مرات ومرات أو في مرة وصلوه أو هناك من هو مثلهم خالفهم فهم أرسلوا وهو وصل، كثيرا ما يكون أو غالبا ما يكون أو أحيانا يكون أن هذا مشوا فيه على قاعدتهم في قصر الإسناد وفي إرسال الأحاديث، مشوا على قاعدتهم في وقف الحديث أو في قصر الإسناد وإرساله، فقد هذا لا يكون الخلاف مؤثر في مثل هذه الحالة. نعم. أيضا أحيانا الإمام مالك قد يحذف بعض الرواة الذين لا يرتضيهم، قد يحذف بعض الرواة الذين لا يرتضيهم من الإسناد، يحذفهم تعمدا، ليس هذا من قبيل التدليس لا، وإنما هو لا يرتضي هذا الراوي فيحذفه تعمدا، فينبغي أن ينتبه إلى مثل هذا. نعم. قال عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو القرشي العدوي مولاهم المدني، وتوفي في عام 36 و100، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت، وأبوه أسلم مولى عمر وهو أيضا ثقة. ومن الأسانيد الصحيحة التي تروى عن عمر زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وزيد له أخ صدوق لا بأس به، وله أولاد ثلاثة كلهم قد تكلم فيهم، عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، وأضعفهم عبد الرحمن. نعم. وأما زيد فثقة ثبت كما تقدم، عالم فقيه. عن عطاء بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة، قد خرج له الجماعة وهو ثقة ثبت فقيه. عن عبد الله الصنابحي، عبد الله الصنابحي هذا هو موطن الاختلاف، ومن أجله ساق أبو عيسى هذا الحديث في هذا الكتاب وأشار إليه في كتابه الجامع، طبعا هذا من الزيادات على كتاب الجامع. نعم. عبد الله الصنابحي هذا اختلف فيه هل هو صحابي فيكون الحديث صحيح متصل، أو يكون تابعي فيكون الحديث ضعيف مرسل، فهناك من ذهب إلى أنه صحابي، وهذا الذي يبدو أن الإمام مالك يذهب إليه والله أعلم، وذهب إليه يحيى بن معين فقال يشبه أن يكون عبد الله الصنابحي الذي ذكره المدنيون أن يكون صحابي، وهناك من ذهب إلى أنه تابعي وأن الإمام مالك أخطأ فيه، وممن ذهب إلى هذا البخاري وأبو عيسى الترمذي وابن عبد البر في التمهيد، أما أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع، وأما البخاري هنا كما نقل الترمذي عنه، وابن عبد البر كما ذكرت في التمهيد، فذهبوا إلى أنه تابعي، وأن الصواب فيه أنه أبو عبد الله وليس عبد الله. وأبو عبد الله الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وهو تابعي، تابعي كبير. والصنابحي هذا هو نسبة إلى الصنابح بن زاهر من مراد، ومراد من كهلان من قحطان. نعم، فتابعي هو مخضرم، ولم يكن بينه وبين أن يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام أو بينه بين وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 5 ليالي، عندما جاء مهاجم من جهة اليمن وصل الجحفة، فجاءت له الأخبار بأنهم قد دفنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ما بيني وبين وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 5 ليالي، 5 أيام، وهو من أجلة التابعين ومن فضلائهم، هذا عبد الرحمن بن عسيلة. دليل من ذهب إلى أنه صحابي هو أن الإمام مالك قد رواه كما سمعتم عن عبد الله الصنابحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا الأصل أن يكون صحابي وهو غير أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا رجل آخر، فهذا إذن صحابي، هذا إذن صحابي. نعم، وقال يؤيد هذا أن زهير بن محمد قد رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا فيه تصريح بالتحديث، إذن هو صحابي. ورواه بن سعد في الطبقات عن سويد بن سعيد الحدثاني عن معمر عن عفوا رواه نعم ابن سعد في الطبقات من طريق نعم سويد بن سعيد الحدثاني، وما أذكر الآن مالي يمكن نعم ذكر ما أذكر الآن ذكر شخص آخر بين نعم عفوا عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة رواه ابن سعد في الطبقات عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابح قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا أيضا هذه رواية تؤيد رواية زهير بن محمد، ففيه تصريح بالتحديث، هذا من ذهب إلى أنه صحابي. من ذهب إلى أنه تابعي قالوا إن هذا الحديث قد اختلف على مالك، فرواه جل أصحاب مالك كما تقدم عبد الله الصنابحي، ورواه بعض أصحاب مالك وهم إسحاق بن عيسى الطباع ومطرف، كلاهما قد رواه عن مالك، فزادوا أبو عبد الله الصنابحي، ورواه كذلك أيضا معمر بن راشد البصري، وكذلك أيضا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، ومحمد بن مطرف أبو غسان أيضا رواه كذلك أبو عبد الله الصنابحي، وسعيد بن أبي هلال كلهم رووه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي، عن أبي عبد الله الصنابحي، فزادوا أبو عبد الله أو زادوا الكنية. قالوا وأبو عبد الله كما تقدم هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي التابع الذي ذكرته قبل قليل. فهذه وجهة من رأى أنه تابعي، ولعل الأقرب والله أعلم هو رواية من ذهب إلى أنه تابعي، وذلك لأكثر من أمر. أول الأمر الأول أنه قد رواه جمع فزادوا في هذا الإسناد زيادة، وهي هذه الكنية، وهي هذه الكنية، وهؤلاء الذين زادوهم جمع، وروايتهم باجتماعهم صحيحة، مع عمر بن راشد معروف أنه ثقة مشهور، ومحمد بن مطرف بن غسان أيضا، وكذلك الدراوردي ثقة له بعض الأوهام، وسعيد بن أبي هلال أيضا ثقة، فكلهم لم يذكروا وكلهم عفوا زادوا أبو عبد الله. إذن هذه زيادة من ثقة وزادها جمع، إذن الأصل أنها تقبل، ومن علم حج على من لم يعلم، وكما ذكرت قبل قليل في مسألة الزيادة. نعم. وأيضا من أدلتهم قالوا أن عبد الله الصنابعي هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث الذي رواه مالك، وحديث آخر بنفس الإسناد رواه أيضا مالك عن زيد عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس إذا خرجت قارنها الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا كادت أن تغرب قارنها، فإذا غربت فارقها، أو كما جاء في هذا الحديث. نعم. فقالوا هذا عبد الله الصنابحي ليس له إلا هذين الحديثين بهذا الإسناد، زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي، وأن الاختلاف إنما هو على زيد بن أسلم، وأنه لو كان صحابي اسمه عبد الله الصنابحي كان اشتهرت أخباره وجاء شيء آخر يبينه ويفيد أنه غير أبو عبد الله. نعم. فأيضا هذه قرينة، وإن كانت قرينة ليست بالقوية ولا يلزم من تأتي زيادات، لكن هذه قد يستأنس بها. أمر ثالث وهو أن رواية زهير بن محمد فيها كلام، وقد ضعفها ابن عبد البر. التصريح بالتحديث هذا قد تكلم فيه، التصريح بالتحديث قد تكلم فيه، وأيضا التصريح بالتحديث الذي جاء من حديث سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الله الصنابحي سمعته الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا الإسناد متكلم فيه، سويد بن سعيد متكلم فيه وأصيب بالعمى وأخذ يلقن ما ليس من حديثه، وهو صاحب حديث من عشق فعفى، من عشق فكتم، أو من عشق فعفى فكتم فمات مات شهيدا، هذا حديث باطل، هذا حديث باطل ولا يصح. نعم. فسويد بن سعيد رحمه الله عندما تقدمت به السن وامتد عمره أصيب بالعمى أخذ يلقن بعض الحديث التي ليست من حديثه، ولذلك كان الإمام أحمد ينتقي إذا روى عنه، ينتقي إذا روى عنه، والإمام مسلم قد روى عنه في صحيحه، وذلك لعلو اسناده، فانتقى أيضا من حديثه لحديث الصحيح، فهو حديث فيه تفصيل، من حدث عنه من كتابه هذا في الأصل صحيح، ومن حدث عنه من الحفاظ ممن ينتقي حديثه فهذا أيضا الأصل أنه مقبول من رواية الإمام أحمد عنه والإمام مسلم، ومن روى عنه أخيرا أو لا ينتقي من حديثه فهذا حديثه قد يكون ضعيف، هذا حديثه قد يكون ضعيف. نعم. فإذا في هاتين الروايتين اللتين فيهما تصريح بالتحديث لعبد الله الصنابحي من الرسول عليه الصلاة والسلام فيهما كلام كما تقدم، وهاتين المتابعتين للإمام مالك أيضا فيهما كلام، ثم أن الإمام مالك اختلف بعض الرواة عليه، وإن كان جمهور أصحابه لم يذكروا أبو عبد الله وإنما قالوا عبد الله، فلعل الأقرب والله أعلم أن هذا الرجل هو أبو عبد الله الصنابحي، عبد الرحمن بن عسيلة، هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وهو تابعي، وبالتالي يكون هذا الحديث مرسل، ولكن هذا المتن صحيح، هذا المتن صحيح، فقد رواه أيضا الإمام مالك ومن طريق مسلم الحجاج وأبو عيسى الترمذي وغيرهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يتوضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه تساقط الخطايا من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث، فهذا المتن صحيح، المتن صحيح، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث الصنابحي يشهد له ويزيده قوة، ويزيده قوة. نعم. ثم قال البخاري قال وهما مالك في هذا الحديث، وقال عبد الله الصنابحي وهو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل، وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق هذا التابع عبد الرحمن بن عسيلة قد روى عن أبي بكر الصديق كما في الموطأ الإمام مالك أنه صلى خلف الصديق فسمع يقرأ حتى في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، سمع يقرأ حتى في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، لكن لم يجهر بها طبعا جهرا واضحا، وإنما قال دنوت منه وهو يصلي، صلي إمام وكان خلفه فدنا منه قليلا، فسمع يقرأ حتى في الركعة الثالثة، طبعا زيادة على الفاتحة، زيادة على الفاتحة. وروى عن عبادة بن الصامت، وقد جاء عن محمود بن ربيع، عن محمود بن ربيع وابن محيريز كلاهما عن عبادة بن الصامت أن عبادة عندما نزل به الموت وجاء عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله الصنابحي أنه أثنى على الصنابحي هذا، وقال لو شفعت لك لشفعت، ولو استشهدت لك لأشهدن لك، ونحو ذلك. وقال من أحب أن ينظر إلى رجل كأنه رفع إلى فوق السماوات، فوق السماوات السبع، ثم نزل وأخذ يعمل بنفس ما رأى، فلينظر إلى هذا الرجل، يعني أن هذا كناية عن قوة الإيمان وصحة اليقين، وكأنه يراقب الله، وهذه درجة الإحسان، أعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. نعم. المهم قد روى عن بعض الصحابة الكبار من أبي بكر ومن عبادة رضي الله عنهما. قال والصنابح بن الأعصر الأحمسي، هذا رجل آخر غير من تقدم ذكره، وهو الصنابح بن الأعصر الأحمسي. وهؤلاء الصنابحة قد اختلف فيهم، حتى قيل أنهم ستة كما قال يعقوب بن شيبة السدوسي، قالوا الصنابحة ستة وهم اثنين، قالوا الصنابحة ستة وهم اثنين، فذكر منهم أبو عبد الله الصنابح عبد الرحمن بن عسيلة، وذكر الاختلاف في اسمه، فهناك من سمى كما ذكرنا عبد الله، وهناك من قال أبو عبد الله، وهناك من قال أبو عبد الرحمن، وهو واحد. والصنابح ابن الأعصر الأحمسي أيضا هناك من سماها الصنابحي ابن الأعصر الأحمسي، وصوب جمع من الحفاظ أن اسمه الصنابح، فقال هم ستة ومرجوحهم إلى اثنين، مرجوحهم إلى الصنابح ابن الأعصر الأحمسي، والثاني هو عبد الرحمن بن عسيلة، وهناك من جعلهم ثلاثة. وحتى أن ابن الملقن ألف رسالة في ذلك سماها الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة، سماها الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة، وهذه الرسالة أظنها غير موجودة، ولكن ذكرت أن ابن الملقن قد ألف في ذلك رسالة، ذكر ابن الملقن عن نفسه أنه ألف في ذلك رسالة سماها الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة، من أجل الاختلاف الذي وقع في ذلك. وهذا الاختلاف كما تقدم ينبني عليه صحة الحديث من ضعفه، ينبني عليه صحة الحديث من ضعفه. بالنسبة للصنابح من الأعصر الأحمسي فهذا صحابي، هذا صحابي، وقد جاءت عنه عدة حديث، حديثين جاء عنه وبعضهم جعلها ثلاثة، والحديثين ذكرهما البخاري، ذكرهما البخاري. الحديث الأول وهو ما رواه ابن ماجه والإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في معجمة الكبير، من طرق، كلهم من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح بن الأعصر الأحمسي. والصنابح بن الأعصر الأحمسي هذا كما ذكرت صحابي، وأنه من أحمس بجيلة، من أحمس بجيلة، هو بجيلة أيضا من كهلان، نعم، وهناك أحمس ربيعة، نعم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. هذا الإسناد إسناد صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، وهو من أصح الأسانيد، إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح بن الأعصر الأحمسي، هذا من أصح الأسانيد، لأن إسماعيل من الثقات الحفاظ، وقيس أيضا من الثقات المشاهير، نعم. وجاء حديث آخر، طبعا هذا الحديث أيضا جاء عند الإمام أحمد وعند الطبراني من حديث مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح ابن الأعصر الأحمسي، ومجالد بن سعيد فيه ضعف، ولكن تقدم أن إسماعيل بن أبي خالد قد تابعه. نعم، فالحديث صحيح من رواية إسماعيل بن أبي خالد، ورواية مجالد تقويه زيادة. نعم، الحديث الآخر الذي ذكره البخاري أيضا قد رواه أحمد، ورواه كذلك أيضا أبو يعلى والطبراني، كلهم من حديث مجالد بن سعيد، عفوا رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه كذلك أيضا أبو يعلى والطبراني في المعجم الكبير، لم يرويه أحمد، رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى في مسنده والطبراني في معجم الكبير، كلهم من طريق مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح بن الأعصر الأحمسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ناقة مسنة في إبل الصدقة، فقال قاتل الله صاحب هذه الناقة، فقال له جامع الصدقة أني ارتجعتها بناقتين، ويبدو أن جاء سب صاحب هذه الناقة المسنة، لأنه أخرج ناقة مسنة، أخرج من شراء بهيمة الأنعام، وإنما الواجب الإخراج من الوسط، لا إخراج الطيب ولا إخراج الردي، وإنما من الوسط، إلا إذا كان صاحب المال رب المال أخرج من الطيب فهذا أحسن. نعم، هذا الحديث ضعيف معلول بعلتين، العلة الأولى أن مجالد ليس بالقوي فيه ضعف، والعلة الثانية أن إسماعيل بن أبي خالد قد رواه عن قيس مرسلا، فإذن هو حديث مرسل، حديث مرسل فهو ضعيف ولا يصح هذا الحديث، هذا الحديث ما يصح لما ذكرت قبل قليل. هناك حديث ثالث اختلف فيه على صنابح الأحمسي، وهو ليس للصنابح الأحمسي، هو ليس للصنابح الأحمسي، لكن هناك من جعل عن الصنابح بن الأعصر الأحمسي. نعم، أقرأ الحديث الذي بعد ذلك أو الباب اللي بعد ذلك.
قال أبو عيسى سألت محمدا عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث.
نعم أحسن، طبعا هذه الترجمة ليس تحتها حديث هنا، ولكن في الجامع هناك حديث مخرج من طريق ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه، ومحمد ابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب كما هو معلوم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، هذا الحديث جاء من طريق ابن عقيل عن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم بين محسن الله وقابل الله وبين مضعف الله، وراد له وراد لهذا الحديث. نعم، وهذا بناء على الاختلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل، ولذلك تكلم عليه أبو عيسى الترمذي فقال هو صدوق وقد تكلم فيه، ونقل عن البخاري أنه قال عن ابن عقيل أنه مقارب الحديث. نعم، ابن عقيل اختلف فيه أهل العلم على أربعة أقوال، هناك من وثقه، وهناك من صدقه وحسن حديثه، وهناك من لينه، وهناك من ضعف تضعيفا شديدا.